أو لا أكثر تأهيل. أيها الأخوة، لا شك أن الاجتماع والتواصل والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى واجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا. في كل زمان وفي كل مكان أمثله الله من الاجتماع فيه، وخصوصا في هذا الزمان الذي لا يخفى عليكم حاله ولا تخفى عليكم غربة الدين ولا تخفى عليكم كثرة الفتن. هذا مصداق ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من اشتداد غربة الدين في آخر الزمان وظهور الفتن، وأنه يجب على المؤمن عند ذلك أن يضاعف مجهوده وأن يتمسك بحبل الله ويصبر على ما يناله، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل من الإنسان خاسر ومضيع لعمره ووقته وما لا يفيد إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومن جمع هذه الخصال الأربع نجا من هذه الخسارة إلى الفلاح. وإنها لخصال عظيمة ولكنها ميسورة لمن وفقه الله وأداه الله. تعلمون ما أصاب المسلمين ويصيبهم في هذا الزمان من تسلط الأعداء ومن دعاة السوء ومن نشر الإلحاد والفساد في مختلف الوسائل والإمكانيات من صحافة ووسائل الإعلام المختلفة وكتب ونشرات وغير ذلك، مما يجب على المسلمين الانتباه نحو هذا الخطر الزاحف. الكفار كما قال الله تعالى عنهم محذرا لنا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم ولا تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذوقوا بأمركم إن الله عليم بذات الصدور. إن لم تكن حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحون، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فمهما بذلوا وأنفقوا وأتعبوا أنفسهم فإن المسلمين إذا اتقوا ربهم وعملوا بطاعته وتجنبوا ما حرم الله عليهم وحافظوا على دينهم أن كل هذه المجهودات تذهب مفسدة وترتد إلى نقول أصحابها: لا يمكن تغييرهم شيئا ان الله بما عملوا محسوب. ولكن المصيبه اذا تساهل المسلمون وتجاهلوا وتراحلوا هذه الاخطار فهنا تاخذ طريقها لتصيب غدتها، وعند ذلك يصاب المسلمون مما اقتنعوا به اقربائهم. هذا
وأن نضاعف الجهود وأن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى
والمقابلة العدو بالسلاح الذي يبدو كيده ومعنى والحمد لله لا يشعر كل شبهة وكل باطل. معنى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الثقات الأثبات مدونة ومحفورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. وإذا أخذنا من الفتن أوقع التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين فقد روى العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة عجلت من القلوب وغرفت من العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصلها. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه لن يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هكذا أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرنا أنه سيكون هناك اختلاف واختلاف كثير، لكن أرشدنا إلى المركز من هذا الاختلاف وهو التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وأكد ذلك بقوله عضوا عليها بالنواجذ. كذلك أن الغريب إذا كان في لجة البحر أو في لجة الماء وكان معه حبل فإنه يعلم أنه إن أفلت من هذا الحبل فسيغرق ويهلك، فهو من شدة الحرص يعضوا على هذا الحبل بنواجذه خوفا ان ينحرف منه الحبل. فذلكم المسلمين في بيت الفتن لا منصب لهم بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه الا التمسك بما جعله الله سببا للنجاه وهو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين. ثم حذر من البدع، والبدع كما تعلمون هو كل ما قال في السنه من كل قول او عمل يخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له فيها اثر. كل ما لم يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات فانه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ليس هناك بدعه حسنه كما يقول بعض من يقول البدع كلها ضلاله كما حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بدعه ضلال في روايه كل ضلاله في النار. أما قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نعمة البدعة في الغالب فهو لا يقصد البدعة في الدين أبدا، لأنه قال هذه الكلمة لما جمع الناس على صلاة التراويح، وصلاة التراويح ليست بدعة وإنما هي سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أن يصلي بأصحابه صلاة التراويح في آخر الأمر خشية أن تقرب عليهم فقط. بعدما سلها تأخر عنهم لا لأنها نسخت، ولكن خشية أجر صلى الله عليه وسلم أنه عندما تأخر خشية أن تقرب عليهم. وكان الأمر على هذا بخلافة أبي بكر الصديق وصدرا بخلافة عمر، ثم جمع الناس كما اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيا هذه السنة، لأن المحذور قد انتهى وهو خشية الغروية فهو أحيا السنة ولم يأتي ببدعة. إنما قصده بقول نعمة البدعة هذه قصده بذلك والله أعلم البدعة النوعية لا البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية لا تجوز بالإسلام. والدليل على هذا ما ذكرنا أنه يعني صلاة التراويح، وصلاة التراويح ليست بدعة وإنما هي سنة. أو ربما أنه سمع من يقول إنك عملت بدعة فعرف جابر بقوله نعمة بدعة هذه من باب المشاكلة لقوله فقط. لكن إن كانت هذه بدعة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعمة بدعة هذه، لأن هذه ليست بدعة وإنما هي سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أيها الإخوة أننا كما ذكرنا في زمان يستدعي منا مضاعفة الجهود وتعاون الإخوان فيما بينهم وتدارسهم لأمور المسلمين والاطلاع على ما ينشر والاستماع لما يذاع مهما أمكننا ذلك لمقابل ذلك بالبيان ولنرد كيد الأعداء عن ديننا وعن أمتنا المسلمة. لا نكون غافلين أو متواصلين كل منا يقول المسؤولية على فلان أو المسؤولية على فلان، كل من الله عليه مسؤولية بصفة أنه مسلم أولا وبصفة أنه ينتسب إلى العلم وبصفة أنه يقدر على أن يقوم بمجهود ولو بسيط نحو هذه الشرور الزاحفة. فكل منا مكلف ومسؤول وعليه مسؤولية عظيمة، لا سيما إذا قرب مثل هذا الأمر وعين من هذا الأمر من قبل ولاة الأمور فإن الواجب عليه أصبح. ولكن كل مسلم وكل من عنده أثارة من علم فإنه يجب عليه أن يشارك في هذا الواجب العظيم، وذلك بالتعاون والتناسق والتذاكر والاطلاع على سيد الأعداء وما ينشر وما يذاع وما يروج. فإننا في وقت لا يسمح لنا بالركلة كما قال الشاعر: وما رأى غنما في أرض نفاعة ونام عنها فلما رأيها الأسد. ونحن الآن بين سباع وبين ذئاب وبين دعاة من الباطل يعملون ليل نهار وبنفاقة وبمخططات دقيقة، إن لم نتنبه، إن لم نأخذ حذرنا، إن لم نتعاون وإلا فإن الأمر خطير وخطير جدا. إن واجبنا واجب عظيم أيها الإخوة، وهذا من أفضل الجهاد الذي يقوم بنصرة دين الله وبتنصير الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يعتبر نعم المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة أتباعهم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله على بصيرة، دعوة إلى دين الله، دعوة الكفار إلى الإسلام، ودعوة المفرطين والمتكاثرين والمسلمين إلى الانتباه وإلى تفشيش الخطأ. والدعوة تتنوع وتختلف وتتأكد في بعض الأحوال وتتحسن في بعض الظروف لمنافسات ولأخطار تجد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ومعرفة بما يدعو إليه. والداعي يجب عليه أولا قبل أن يسمع في الدعوة أن يكون على علم وعلى بصيرة بما يأمر به وما ينهى عنه. ما يدعو الناس وهو يجهل الأحكام الشرعية ويجهل المسائل الحلال والحرام. لا بد أن يعرف المعروف من المنكر ويعرف الحق من الباطل ويعرف الحلال من الحرام حتى يكون على بصيرة. إذا قال هذا الشيء حلال يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء حرام يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء مشروع يكون على بصيرة، إذا قال هذا الشيء مشروع يكون على بصيرة. أما الجاهل فإنه لا يطلع للدعوة. الجاهل يجب عليه أن يتعلم ولا يعرف عن الجاهل. الجاهل لا يعرف يقول له جاهل ويسكت ويجلس. لا مطلوب من الله يتعلم ويتأهل حتى يشارك. أما إذا عذرنا الجهال وقلنا اجلسوا ولا تتعلموا ولا حينئذ يفرقوا من العلم ويفرقوا من الجهال. ونحن نقول للجاهل يتعلم ونقول للمتعلم ادعو الى الله إلى علمت وبصر الناس وارشد الناس. هذا هو من ابتدعني. هذا دليل على ان اتباع الرسول على الحقيقه هم الذين يدعون الى دينه ويدعون الى الله سبحانه وتعالى. من اعظم الابتداء والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم الدعوه الى الله عز وجل. فالدعوه الى الله من افضل الاعمال كما قال الله جل وعلا: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، دعا الناس وعمل صالحا في نفسه. كذلك من واجبات الداعية ان يعمل بما يدعو اليه في نفسه اولا، ولا يدعو الناس الى العمل الصالح وهو لا يعمل. قال الله جل وعلا: اتامرون الناس بالبر تنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. فواجب الداعية اولا ان يكون على بصيرة، أن يكون على علم ومعرفة. ثانيا أن يكون عاملا بما يدعو إليه، ولا يدعو الناس إلى الخير وهو لا يعمل به، أو يدعو الناس على الشر وهو يقع فيه، بل يلزم نفسه أولا بعمل الصالحات وترك المحرمات حتى تكون دعوته مؤثرة وحتى تكون دعوته سائر على الخط المستقيم. هذا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنوب. الذي يريد الإصلاح في دعوته يبدأ بإصلاح نفسه أولا، ولهذا يقول الشاعر: لا تنهى عن فرط وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت وقيم. ويقول الراجز: وعامل بعلمه لم يعمل وعامل بعلمه لم يعمل مهذب من قبل عباد الودد. عالم بعلمه، يقول الشاعر في الأردوزة: وعالم بعلمه لم يعمل مهذب من قبل عباد الودد. هذا معناه في الحديث الصحيح، أن من تسعر به الله يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، أو من تسعر به الله يوم القيامة من أول من تسعر به الله يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه، أو من أول من تسعر به الله يوم القيامة لعلمه جميلته. ولأن من يعلم ليس كمن لا يعلم، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذي آتاه الله العلم أوجب عليه أنه يكون بالحق هذا العلم، ولهذا عاف الله أحبار اليهود وشبههم بالحديد وشبههم بالفلاس. قال تعالى: مثل الذين حملوا السواد ثم لم يحملوها كمثل الشبار يحمل أسفارا ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فهم حملوا السواد لكنهم لم يحملوها حق حملها بالعمل بها والدعوة إليها وتبليغها، وإنما حملوها مجرد حمل بدون عمل. ولهذا شبههم الله بالحمير التي تحمل الكتب، فإن الحمير وإن أوكرت بالكتب فإنها لا تنتفع بها، وإنما تتحمل على ثقلها بدون استفادة منها. كذلك العالم الذي يتعلم ولا يعمل هذا مثل الشرار الذي يحمل الكتب. بل شبه الله العالم الذي لا يعمل بعلمه بالفن، كما قال تعالى: واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين. انسلخ منها، اتيناه اياتنا وعالم لكنه سلخ منها لم يعمل بها فكان من الغاوين ولو شئنا لرفع له بها ولكن الله اخلد الى الارض واتبع هواه يعني لم يتعاطى الاسباب التي يرفعه الله بها وهي العمل بعلمه لان هذا من الاسباب التي يرفعه الله بها ولكنه اخلد الى الارض لم يرد الرفعه بالعلم والعزه بالعلم وانما اراد اطماع الدنيا وشهوات الدنيا المحرمه فهو لا يرتفع وانما ينخفض اخلد الى الارض واتبع هواه لم يتبع العلم الذي يوتي وانما يتبع هواه والعياذ بالله وان كان هواه يخالف ما علمه الله والواجب على العالم ان يكون هواه تابعا تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به فالعالم يجب عليه ان يعلم بالحق وان كان يخالف هواه وأن لا يتبع هواه إذا تعارض هواه مع الحق يجب أن يتبع الحق ويرفض الهوى وإلا صار من عبدة الهوى ومن أضل ممن أرأيت من اتخذ إلهه هواه أدى أنك تكون عليه وكيلا الله جل وعلا عاد اليهود أيضا بهذه الخطرة الذميمة أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فواجب العالم ان يكون عاملا بعلمه وان خالف هواه وان يكون قصده ونيته لله عز وجل لا للرياء ولا للسمعه اذا كان كذلك اذا اجتمع علمه ودعوته الى الله واخلاص وتقوى حصل الخير الكثير وحصل النفع الغزير وربما رجل واحد يتصف بهذه الصفات يهادل الآلاف المؤلفة من البشر كما قال الشاعر والناس ألف منهم كواحد وواحد كالأنبي إن أروا العنى ولهذا نجد بعض الدعاة إلى الله نجده شخصا واحدا يهتدي بسببه أجيال حاضرة وأجيال لاحقة بسبب بركة دعوته وعلمه وهو رجل واحد لماذا؟ لأنه أخلص لله عز وجل ودعا إلى الله على بصيرة فكانت آثار دعوته مباركة وباقية ونجد آلافا من الدعاة لكن ليس لدعوتهم تأثير لماذا؟ لأنهم يجيدون القول ويجيدون الخطابة ويجيدون الكتابة أكثر مما يجيدها هذا الشخص الذي ذكرنا لماذا؟ لأن المدار على العمل والمدار على النية والمقاصد وكل الآلات جاء فيها الأمر بالدعوة إلى الله من الله عز وجل ولا تكون دعوة من الله إلا إذا تمت الإخلاص ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض مسائل كتاب التوحيد على قوله تعالى أدعو إلى الله على قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قال وتحرر قوله أدعو إلى الله فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه فهذا فرق ما بين الداعية الحق والداعية غير الحق وهذا فرق ما بين آثار الدعوة الصحيحة والدعوة غير الصحيحة فالواجب علينا أيها الإخوة ولا أنا ما عندي أكثر مما عندكم وكنتم لم يعلموا مني ولكني أردت من هذه الكلمة المختصرة على التنكير الله تعالى يقول تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والذي يريده من نفسي أولا ومن فضله ومن غيركم من اخواننا المسلمين في اي مكان ان يتنبهوا لواقعهم وما يحاق ضدهم وان يعدوا لذلك عدته ويعلموا ان العمل الفردي وان كان فيه خير لكنه قليل اما العمل الجماعي بين الاخوه والتعاون فهذا يجدي خيرا كثيرا والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى التعاون له فائدة كبيرة ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالواجب أن تكون دعوتنا واحدة وأن يكون هدفنا واحدة وأن نتعاون على البر والتقوى وأن نتبصر ونتفقه في دين الله وفيما ندعو الناس إليه ونبصرهم به حتى يكون من دعوتنا حتى يكون لدعوتنا آثار حميدة إن شاء الله. وهذا ما نرجوه ولا نيأس. وإن كثر الشر وإن كثر دعاة الضلال وإن كثرت وسائل الفساد، ولكن الحق إذا قام به أهله فلن يقف في وجهه باطل. إذا قام بالحق أهله قياما صحيحا فإنه لن يقف في وجهه باطل مهما بلغ. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقف محمد صلى الله عليه وسلم وهو شخص واحد بين أهل الأرض كلهم بما فيهم اليهود والمجوس والنصارى والوثنيين، وهو شخص واحد يدعو إلى الله وصبر وصابر حتى انجلت الظلمات وأشرقت رسالته في الكائنات عليه الصلاة والسلام. وما تركوا ممكنا معه يريدون صد دعوته ويريدون وعدها في بعدها، حتى انهم اغروه بالمال واغروه بالرئاسه بعدما هددوه بالقتل وهددوه بكل المخوفات. لجاوا من المغرى بالماديات واغروه بان يعطوه من المال كذا، وان يعالجوه اذا كان مصابا، وان يزوجوه من النساء كذا، وان يملكوه عليهم اذا كان يريد ملكا. فعرض عليه عمه ابو طالب هذه المعروضات فقال: يا عمي والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على ان اترك هذا الامر لن اتركه حتى يضيره الله او اهلك دونه. هذا موقفه عليه الصلاه والسلام. الحق اذا قام به اهله قياما صحيحا، وان كان اهله قله، وان لم يكن عليه الا واحد صادق، لو لم يكن على الحق الا واحد صادق، فان الله ينصره على اهل الباطل كلهم وان تكاتفوا وتساعدوا وتعاضدوا، لان الحق لا يقوم امامه باطل، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وفي التجربه والواقع ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن بعده من الدعاه المصلحين على مختلف الشهور والعصور، نجد ان اثار دعوات المصلحين تبقى وتتجدد، ونجد ان الباطل ينقطع ويضمحل ويثنى كان لم يكن. هذا الامام احمد كما تعلمون قامت السلطه ضده وقامت الدوله ضده، وارجوا وارادوا ان يحملوا على ان يقول بخلق القران، ولكنه ثبت وصمد وصبر على الضرب والجلد والحبس حتى نصره الله عز وجل، وبقي قوله هو الحق وانبحر والحمد لله. كل ما بأيدي أهل الباطل من القوة ومن الحجج ومن كل شيء، وبقي الحق واضحا. شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعرفون في وقته حالة المسلمين من التفكك والضياع وظهور الوثنية وظهور أنواع من الفساد في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات. وجادل وناظر وكتب وألف فبقي والحمد لله دعوته لا تزال إلى الآن آثارها صالحة ومستنيرة، وكتبه الآن هي التي تظهر بين كل وقت وآخر وينتفع بها الآلاف من الناس ويفرحون بها، كل ما عثروا على مخطوطة أو على مؤلف له فرحوا بذلك فرحا شديدا وبادروا إلى نشره وطبعه. وكم بينهم وبينه من السنين، ليس بينهم وبينه نسب، وليس بينهم وبينه قرابة أو صداقة، وإنما هو الحق. الحق يبقى ويقيد الله له أنصار مهما كان الأمر، وأما الباطل فإنه يضمحل. أين خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أين مؤلفاتهم؟ أين رجيجهم وعويلهم؟ كله والحمد لله ذهب أدراج الرياح، وإن بقي منه شيء فإنه تابع لا يلتفت إليه. أما تراث شيخ الإسلام ومؤلفات شيخ الإسلام فهي والحمد لله تتجدد، وكل يوم يطرح الناس له بأثر يظهر، وكل هذا من آثار الإخلاص. وإلا هو شخص واحد وكان في عصره من العلماء العدد الكبير، ولكن لم يقوم مقامه، لم يقوم مقامه في الصبر والثبات والدعوة والمصابرة، فكانت العاقبة كما ترون. الحاصل أن هذه نماذج، وأعلى النماذج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ونسأل الله كثيرا. فرأس القدوة وأعظم الدعاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي به ونتأسى به وندرس سيرته وندرس آثاره عليه الصلاة والسلام في دعوته ومقاماته في دعوته، وكيف واجه الباطل وكيف واجه أهل الضلال بالسلاح وبالحجة حتى أظهر الله دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأظهر الله دينه والحمد لله. وذهب الباطل، وإن كان عليه أكابر الناس وعية الناس، وإن كانت عليه أمم أهل الأرض من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين، كلها ذهبت والحمد لله، بمعنى أنها بطلت. وإلا الكفر والضلال باقي، ولكن بطل في مقابلة الحق، وكلما ظهر الحق انمحى الباطل وانخذل، وكلما ضعف الحق بسبب ضعف أهله فإن الباطل قد يرتفع مؤقتا وابتلاء وامتحانا، كما قال سبحانه وتعالى: ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالمداولات بين الحق والباطل هذا ليست مستغربة، ولكن الذي يستغرب هو ضعف المسلمين وإخلاد المسلمين وتقادم المسلمين ومعهم الحق، والذي يستغرب هو صمود عن الباطل وتكاتف عن الباطل ومعهم وليس معهم إلا الباطل. فأهل الباطل إنما يعيشون في الضلال، إذا اختفى النور ظهر أهل الباطل، لأنهم لا يعيشون إلا في الضلال، أما إذا ظهر النور فإلا أهل الباطل يختفون، والنور هو الحق، والذي يظهر النور هم أهله المتمسكون به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يدعون إلى الله على بصيرة، وأن يجعلنا وإياكم من المقتدين برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنته عند فساد أمته، وأن يجمعنا وإياكم معه في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، نشكر فضيلة الشيخ على كلمته القيمة التي أسندت الصدور وأشفت القلوب ونورت الأبصار و استشعر بها المسلم ان العمل الصالح الذي يكون من وجه الله يكون له ميزانا ومكانه عند الله، وسيتولى الله مكافاته على ذلك. كما اشكر فضيلة الشيخ نيابه عن السامعين والحاضرين على هذه الامسيه المباركه والفتره السعيده التي شرفنا الله بها. كما اذكركم يا فضيلة الشيخ أن إخوانكم سنة لهم الحق منكم وعليكم، وأرجو من فضيلتكم عند رجوعكم إلى إخوانهم هناك تبلغوهم برسالكم في حاجتهم الشديدة لكم ولأمثالكم، لأننا نعيش في مقترة البدع وبمناسبة الانحرافات وتيارات الأحداث، وليس لها من يكون في واجهتها إلا الكريم والإخوان، يجاهدون ليل نهار، ولكن إذ لهمت الأمور وعظمت ولنا إلا الله ثم أمثالكم في تبديد هذا الظلام وفي تحطيم هذا الوحش الكافر الذي انقض على الإسلام والمسلمين وأراد أن يستل منهم عقيدتهم العزيزة. فيا فضيلة الشيخ عليكم أمانة ستحاسبون عليها أمام الله، إنه في المملكة العربية السعودية من الشيوخ الأفاضل ومن العلماء الأجلاء الذين يستطيعون أن يحرسوا هذه الحقيبة، وما أكثرهم ولكن هنا أنت ترى هذه الوجود النيرة التي ترغب في أن تسمع من موجه ناصح ومن عالم جليل يداوي القلوب ويعالج الأمراض وبحكمة وروية واطلاع سعة اطلاع نرجو ولو تثقلنا عليه في هذا المجال بإذن الله لا صوتها إلا مما أسمع من إخواني وقد استبشروا حينما بلغهم خبر قبولكم لما بلغهم خبر قبولكم يتنافسون علي ليلا ونهارا نفاذ كيف وكم متى يأتي وكيف تكون كيف يكون المنهج وكم سيبقى هنا فقلت ذلك العلم عند الله ثم عند فضيلة الدكتور فهذا دليل على احتياجهم وحاجتهم الى فضيلتكم والى تنشئتكم نشكر الله ان الله اكرمنا بهذه الروسيه وان كانت على عباره كما بداتها في الكلمه الاولى لاننا لم نتمكن من اعلان وابلاغ الاخوان الذين يتطلعون الى بدونكم ولكن ان شاء الله ما حصل في هذه الليله الخير والبركه ونرجو ان يحفظها ان شاء الله من الخير الكثير وقد قدمت اسئله ارجو الاجابه عليها من فضيلتكم والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السؤال الاول بسم الله الرحمن الرحيم ما راي فضيله الشيخ من في الاشتغال بالمحامات من حيث الصراخ امام المحاكم المدنيه الدخان عن القضاء المدنيه والتجاريه والتي بها شبهه الربا تفضلوا حضراتكم الله بالاجابه
بسم الله الرحمن الرحيم لا شك ان كل انسان ينوب عن غيره بالخصومة هذا من حيث المبدا لا باس به ولكن الشأن في نوعية الخصومة إذا كانت الخصومة بحق واللائق إنما يدلي بما عنده من شقائق ليس فيها تجويل ولا كذب ولا احتيال وإنما ينوب عن صاحب القضية لإبداء ما معه من البينة والبراهين على صدق ما ادعاه أو ما دافع به فهذا لا بأس به أما إذا كانت الخصومة في باطل أو يخاف النائب والوكيل عن مبطل هذا لا يجوز لأن جل وعلا يقول لنبيه ولا تكن للخائنة خصيمة وكلنا نعرف هذا انه ان كانت القضيه قضيه الحق ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير فهذا شيء لا باس به اما اذا خصوصا اذا كان صاحب القضيه ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه او لا يستطيع اقامه الدعوه لحقه فالكون ينوب عن من هو افضل هذا شيء جائز في الشرع الله تعالى يقول فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ألا يستطيع أن يمله فليولي وليه بالعدل النيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو لدفع الظلم عنه هذا شيء طيب أما ما كان خلاف ذلك وإن كان فيها إهانة لمبطل أو دفاع عن ظالم أو إدلى بحجج مزيفة ومزورة والوكيل والنائب يعلم هذا أو القضية غير من أصلها باطلة كالمداعات أو المقالات في أمر محرم كالربا وغير ذلك فهذا لا يجوز ولا يجوز لمسلم أن يكون نائبا ووكيلا فيه نعم
فضيلة الشيخ صالح أحسن الله إليك نرجو أن توضح لنا الحكم في الرجل إذا قدر امرأته بشهوة أو بدون شهوة أو إذا مسها مباشرة أي لمست البشرة البشرة هل هذا يمكن الوضوء نرجو منكم جزاكم الله خيرا التحذير من ذلك والحكم جزيل الشكر لكم
هذه المسألة اختلف فيها العلم على ثلاثة أقوال. أو الأول أن لمس المرأة لا يرقي الوضوء، والمراد بقوله تعالى أن لا مسته النساء مراد الجماع، ملامسة الجماع لا مجرد اللمس. القول الثاني أن على هذا القول أن لمس المرأة لا يرقي الوضوء مطلقا، والقول الثاني أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، إذا لمسها من غير حائل فإن ذلك ينقض وضوءه مطلقا كما هو مذهب الشافعية، مستدلين بقوله تعالى أو لامستم النساء، وفسروا الملامسة على اللمس والمس. والقول الثالث وهو قول الحنابلة أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما مسها بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. هذه مذاهب أهل العلم فيما أعلم حول هذه المسألة، ولعل الاحتياط هو القول الثالث أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء لأنه مظنة الخروج، خروج الشيء، والمظنة في كثير من الأمور تنزل المنزلة في الحقيقة، وإن كان بدون شهوة فهذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس مظنة لخروج الحدث. نعم جزاكم الله خيرا. وأيضا أقول لكم أحسن الله إليكم حكم الإسلام في زيارة المرأة في القبور، حيث أن الشيخ الباز كان بعدم الجواز، بينما الشيخ الألباني في كتابه حكم الجنائز أجاز زيارته لعلة أحاديث أوردها في الحكم. المسألة خلافية، ولكن القول الصحيح هو أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي لفظ أو في رواية لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم وكبير التحريم، بل هو على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من ضوابط الكبيرة أن يرتب عليها لعنة أو غضب أو نار أو وعيد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور دل على تحريم زيارة القبور للنساء، وعلى أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى هذا يكون هذا الحديث مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، ويكون الحديث عام ومخصص للرجال بدليل حديث لعن الله زائرات القبور. هذا هو القول الصحيح الذي يجب المسير إليه، ولأن المرأة ضعيفة يخشى منها أن تظهر الجزع والنياحة عند القبر، إذا رأت قبر قريبها أن لا تصبر أن تظهر النياحة والجزع، ولأن المرأة إلى عورة ويخشى عليها إذا ذهبت إلى المقبرة. أنتم تعلمون حتى المسجد الذي هو موطن العبادة الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، فكيف أن تذهب إلى المقبرة؟ الخوف عليها أشد. الحاصل أن الشق كما من قال إن المرأة يحرم عليها زيارة القبور. نعم. وكان يوجد في كتاب فلان قول بالجواز، نعم هذا موجود، لكن هو الشأن في الأقوال، الشأن في الأدلة. الشأن في الأدلة.
جزاكم الله خيرا، أتبارك الله. وأيضا يقول صاحب الأسئلة السابقة، أحسن الله إليكم، يريد حكم الإسلام في زكاة فريضة النساء، هل تجدون أن أن إخراجها فقط هو الأحوط؟ جزاكم الله خيرا. ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
هذه المسألة كما لا يخفاكم هي خلافية، فالأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، بل كثير من أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كثير من أهل العلم على أنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال أو العارية، لأنه صار من جملة اللباس ومن جملة الحاجيات المستعملة فلا زكاة فيها. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول في مذهب الحنفية وقول جماعة من أهل العلم، أنه تجب فيه الزكاة بأدلة استدلوا بها في هذه المسألة. وعلى كل حال الاحتياط، من أراد الاحتياط وأراد أن يزكي من باب الاحتياط فهذا شيء طيب. نعم. جزاكم
الله وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين قالوا إنه لا زكاة في حلي المرأة أجابوا عن الأحاديث التي استدل بها الموجبون بأنها أحاديث فيها مقال. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع أيد فيها أنه لا زكاة في حلي المرأة، وأجاب عن أدلة الذين يقولون بوجود زكاة الحلي، من أراد أن يطلع عليها فهي في مجموعة فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول صاحب السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، تنتشر المصائف الإسلامية في كثير من الدول العربية في حين لم نسمع عنها في المملكة العربية السعودية، ما ظنك أن هناك خلاف في هذه الآية القضية؟ جزاكم الله خيرا.
المصارف الإسلامية كل مسلم يفرح بها ويرحب بها، لأنها تنقذ المسلمين من ورطة الربا ومن أغلال هذه البنوك الأجنبية. موقف العلماء هناك وموقف الترحيب والسرور بهذه البنوك الإسلامية إذا تحققت، ولعل الله جل وعلا أن يحققها وأن يعين القائمين عليها ويسدد خطاهم وينجح تجربتهم. موقف العلماء وموقف المؤيد للبنوك الإسلامية التي تخلص المسلمين من الربا، ومن لا أعلم أحد من أهل العلم سينال في هذا أو يتوقع في هذا، لكن الشأن في التحقيق، الشأن في التحقيق هل هذه البنوك الإسلامية فعلا هي تتعامل تعاملا نزيها وتعاملا شرعيا ولا يكون في تعاملها شيء من الربا؟ هذا إذا تم فكل مسلم يفرح بهذا الشيء. نعم. أما كونها لم تفتح في المملكة هذا يرجع إلى الأنظمة هناك وإلى الإمكانيات، لا أدري، هذا ما أعلم عنه شيئا. نعم. ولكن على كل حال إذا نجحت في أي بلد من بلاد المسلمين حتى ولو لم تكن بالمملكة فإن المسلمين سيستفيدون منها وستفتح إن شاء الله في المملكة. نعم.
يشتغل بعض الكفرة المنتدبون المتدينين المنتدبون بالإسلام هناك في دائرة من الدوائر المحلقة بالشؤون الإسلامية، وتنسبحون أن ما يصبح في المليون الأجر يكون من الفوائد الجبلية، فهي دون التفسير في هذه المشكلة والإدارة عند الحزب الإسلام فيها ما يكتب صدورهم.
مجرد السماع أنه يقال هذه من الربا هذا لا يكفي في الملل، الأصل الإباحة، والعجوز يأخذ أجرته ما لم يعلم ويتيقن أنها من كسب الحرام، أما ما لم يعلم وإنما مجرد إشاعات وأقوال فإنه لا يحرم عليه أن يتقاضى راتبه أو أجرته من مؤجره أو من الجهة التي يعمل فيها، خصوصا إذا كانت تلك الجهة أو هذا الشخص يتعامل معاملات كثيرة منها شيء محرم ومنها شيء غير محرم، فإنه لا يحرم على المتعامل معه إلا ما علم أنه من الكسب الحرام، أما لا لم يعلم فالأصل الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى أنه كان يتعامل مع اليهود ويستدين أحيانا من اليهود وهم يتعاملون بالربا، لكن ليس كل مالهم ربا، وليس كل مالهم في شيء من الحلال وفي شيء من الحرام، فما لم يعلم الإنسان أنه من الحرام فإنه يأخذه ولا حرج عليه في هذا. نعم. مجرد الشائعات لا تكفي. نعم.
أسابق الله،
ذكر
فضيلتكم أن
يكون
بدعة ضلال، لأنه ليس هناك بدعة حسنة كما قال بعض كما قال بعض، وهناك أيضا من انقسم البدعة إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة محرمة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. واحتجوا بأن كلها تجيب إلا الاستغراق. الاستغراق بل هناك ككل، وكل برقي كما هو كل برقي وكل برقي، فما هو الرد على هؤلاء؟ ألا رب الله
الرد على هذه الفلسفة، هذه الفلسفة كل تجري وتجوز، ويقول إن قال الرسول كل بدعة حسنة لا يدل على أن كل بدعة محرمة، هذا كلها فلسفة في مقابل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، كل مخبثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كيف نأتي نحن ونفلسف ونقول لا ما هو كذا؟ هذا تعقيب على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكروه من بعض الأشياء والأمثلة وقالوا هذه من البدعة الحسنة، هل ما هي البدعة؟ الأشياء التي احتجوا بها مثل جمع القرآن ومثل شكل القرآن، هذه كلها تابعة لكتابة القرآن، وكتابة القرآن كان يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
فكان يجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المشروع موجود في عهد الرسول بهذه المكملات للمشروع الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ما قالوا البناء الأرضة والمدارس هذا كله داخل في تعليم العلم، والله ورسوله الله أمر بتعليم العلم وإعداد العدة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فهذا من توابع ما أمر الله به ورسوله، هو مكلف داخل. لكن البدعة هي التي تحدث في الدين وهي ليست منه، أن يؤتى بعبادة من العبادات ليس لها دليل من الشرع، هذه البدعة. نعم. أيضا يقول السائل إذا كانت البدعة المتأخرة سيحدث فتنة، فهل السكوت عليها أو لا؟ هل يحدث تنبيه ولا يحدث ما حدث؟ ولا حسب الظروف. إذا كان مثلا يترتب مضرة أكثر من المصلحة فهنا ارتكاب أخف الضرر لدفع ما هنا، لكن لا نسكت، ما عندنا يعني. ما عندنا يعني ما الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة وتعليم الناس شيء فشيء. فنحن الله يجزينا على أن اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان مثلا إظهار الإنكار يحصل مفسدة أكثر فنحن لا نبغي الإنكار والضرر، ولكن نعلم الناس ونخبر الناس شيء فشيء ونبين للناس ونفسر الناس حتى يتركوا على الشيء من أنفسهم. والله جل وعلا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فجادلهم بالتي هي أحسن. فالجاهل يبدا معه بالحكمة والليل، وإذا رغي منه بعض النفور يوعظ ويخوف بالله عز وجل، وإذا رغي منه أنه لا يقبل الحق ويريد أن يدافع الحق بالقوة فإنه يقابل بالقوة عند ذلك. الحاصل أنه القاعدة الشرعية أنه يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وكذلك جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن هذا مؤقت لا نسكت. فنحن نتعامل مع هؤلاء الذين اعتادوا هذا الشيء واصروا عليه، نتعامل معهم اولا بالرفق والليل ونبين لهم ان هذا خطا وانه لا يجوز، ومع كثره التذكير والتكرار فان الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، ربما يتاثرون بالموعظه والتذكير ويتركون هذا الشيء من انفسهم. فنحن نتبع الطرق الكثيره لانجاح المهمه ونستعمل الحكمه في موضعها، ونستعمل الموعظة في موضعها، ونستعمل الشدة في موضعها، وهكذا يقول الداعي إلى الله عز وجل لكل مقام مقال. نعم.
بسم
الله الرحمن
الرحيم.
قولة
الشيخ ما حقيقة الإيمان بالقدر والقدر
والمعرفة الضروري؟ الإيمان بالقدر والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: إلا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر هذا هو أحد أركان الإيمان الستة، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يكون قد ترك أحد أركان الإيمان الستة. لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، ولكن ليس معنى هذا أننا نؤمن إيمانا جبريا بالقضاء والقدر ونقول العبد مجبر ونلغي الأعمال والأسباب كما تكون الجبرية، لكننا نؤمن بالقدر ونعمل بالأسباب، لأن الله أمرنا اتخاذ الأسباب وبالعمل وبتجنب الأشياء المضرة. الذي أخبرنا أن كل شيء بقضائه وقدره أمرنا بالأعمال وأمرنا بفعل الأسباب، والأعمال والأسباب هذه من قضاء الله وقدره، فالقضاء والقدر يعالج بالقضاء والقدر. ولهذا لما سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وبلغ وقوع الوباء فيه، أراد وعزم على أن يرجع، قال له بعض الصحابة: أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالمؤمن لا يزال في قدر الله سبحانه وتعالى، فهو يعمل ويكتسب
ويتصدق، كل هذا من قدر الله عز وجل. أما أن نقول أن العبد مجبر وأنه إن كان مقدرا من الشيخ صلى وإلا لما السنة ويترك الأسباب، هذا هو قول جهية في الضالة. نعم
أجابك الله وجزاك الله خيرا. يقول صاحب السؤال: يلاحظ على كثير من الدعاة أنهم يعتمدون بجانب واحد من جوانب الدعوة وهو فضائل الأعمال، ولا يتعرضون لواقع المسلمين شر ما بعد هذا الإعراض. ما رأي فضيلة الدعاة جزاك الله خيرا؟
الواجب الجمع بين الأمرين، يعني التضييق في فضائل الأعمال والتنبيه على أن أخطأ، ولا سيما الأخطاء في العقائد. الواجب أن يبدأ الداعية بأمر العقيدة لأنها الأساس، والفضائل إنما تأتي بعد صلاح العقيدة، والدعوة يبدأ في الأهم كالأهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو من الأول ما بدأ بأمر العقيدة، أقام في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة، وإنما فرضت عليه شرائع الإسلام بعد الهجرة. والحاصل من هذا أن الداعية يكون حكيما في دعوته، يضع الأمور في مواضعها ويعالج كل مرض بشخصه. فمن كان عنده شرف في العقيدة يبدأ معه في العقيدة ويبصره بأمر العقيدة، ومن رأى منه صلاحا في العقيدة لكن عنده تفريط في الأعمال الصالحة أو وقوع في بعض الأعمال المحرمة، هذا يستعمل معه الموعظة والتنكيل والتخويف. فالداعية يتعامل مع كل شخص أو مع كل مجتمع بما فيه من المرض ويعالجه. نعم
لكن الله خيرا. يقول صاحب السؤال: بسم الله، إن أعداؤنا يرجوننا بصفة مرسولة ونظريات دقيقة، حتى أن طاغوت من كبار طواغيتهم قال إن في سنة 2000 ميلادية ستصبح إفريقيا كلها مسيحية، فلماذا المسلمون لا يتخذون خططا مكافئة؟ لا، شكر الله لكم على رحمة الله.
الله جل وعلا يقول: ليس لأمانيكم ولا أماني الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وإن قال أهل الكتاب أنه سيحصل كذا وسيتنصر الناس، هذا لا يضرنا ولا يبعث في نفوسنا القنوط ويبعث في نفوسنا الكسل، وإنما هذا يبعثنا على العمل والجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيئا شيئا. فقال بعضا من هذا، قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حتى الجنة احتجزوها، وقالوا: لا دخلها إلا اليهود ولا النصارى. هنا يعني هل هذا منطق عقل ولا منطق إنسان؟ الله جل وعلا رد عليهم بقوله: ولا من أسلم وجهه لله وهو مسلم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس لأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هم قالوا أعظم من هذا، قالوا لموسى أرنا الله جهرا، وقالوا عندهم أقاويل والعياذ بالله تروع، ولكن كلها ترتد في مثل نفوسهم الثروه، ولا تضر أهل الإيمان أبدا إذا استقام أهل الإيمان وأعدوا عدتهم ولم يتخاذلوا. ولا تصبح روسيا إن شاء الله نصرانية، ولا تصبح أي بلاد إلا إن شاء الله إذا دعيت إلى الحق أن الله يهدي منهم من يشاء. والعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالنوعية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الآن نرى النصارى ينفقون الأموال ويبنون المباني والمدارس والإرساليات ويتعبون، وتنصر قليل من الناس ثم يتركون النصرانية عما قليل. ونرى كثيرا من الناس يسلمون بدون دعوة وبدون شيء، إنما يسلمون إذا رأوا تعاليم الإسلام ورأوا سمع القرآن، بمجرد سماع القرآن وبمجرد قراءة عن الإسلام يسلمون، ومن أكابرهم ومن علمائهم أيضا. هذا مع كثر المسلمين، هذا تأثير الإسلام مع كثر المسلمين. فكيف لو أن المسلمين جدوا في الدعوة ودعوا إلى الله وأظهروا محاسن الإسلام وطبقوه في أنفسهم أولا هم حتى يكونوا قبلة لغيرهم، وحتى يمثل الإسلام تنزيلا صحيحا. يقول بعض النصارى: نحن أنفقنا كذا ملايين وتنصر واحد، تنصر واحد في مقابل ملايين، بينما المسلمون يسلم الآلاف بدون أن يبذل المسلمون ولا درهما واحدا. فالحق واضح ولا الحمد، لكن الحق يحتاج إلى أن يسلمه. الحق مثل السيف
السيف إذا وافق إنسان شجاع سلاح عموما، إذا وافق إنسان شجاع يحمل السلاح حمل صحيح لم يقف في وجهه عدو، ولكن السلاح إذا وجد بدون جسم تحمله فإنه لا يفيد، إنه لا يفيد. يعني
يقول السائل معظم النساء في الوقت الحاضر يتهمن امور الدين اما لجهل الاباء والازواج واما لمخططه اعدائهم الذين لم يدعوا بدعوى التقدم والحريه، فهل يجب للداعيه ان يحمل لهن حلقه علم وهي جبن المحتشمه والمتفرده، وهل يجوز للنساء الذهاب للمساجد والمحاضرات؟
نعم يجوز للمساجد هذه المساجد والمحاضرات، لكن ما تستر وان يكون متاخرات عن الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه الا بحيث اخره الى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها شرها اولها، فاذا ذهبنا للمساجد وللمحاضرات الدينيه وكنا منعزلات عن الرجال ومستورات هذا شيء طيب، وينبغي للداعية أن يخص النساء بموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بموعظة، ولما خطبت الرجال خطبة العيد ذهب إلى النساء متوجها على بلال رضي الله تعالى عنه وخطب النساء خطبة خاصة بهن، هذا دليل على أن النساء احتجن إلى موعظة وإلى محاضرة وإلى خطبة، والأحجار يمكن التغلب عليه بأن يجعل ستارة مثلا يجعل ستارة بين الخطيب وبين المحاضر وبين النساء ولا يراهن، وإنما يسمعن كلامه وهو يسمع إلى أسئلتهن ويجيب عليها، هذا ما هو وجود الساتر الحائل. نعم.
لكن
لا كل من يستطيع الدعوة بمعنى أنه يعلم الناس أمور الدين وأمور العقيدة ويأمر بالمعروف وينهى، لا كل يستطيع هذا إلا لذاته في جسمه وشخصيته وإلا لذاته في علمه، وأنه ليس عنده من العلم ما يعرف به الحلال والحرام والواجب والمستحب والمحرم والمكروه، فإنما تجد الدعوة على من يستطيع القيام بها ويكون عندها مؤهلات له، ولكن على كل رسل المسؤولية بحسب استطاعته، فمثلا صاحب البيت فلا إن كان عاميا فأنا عليه من الدعوة لأهل بيته من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتنقية البيت من المنكرات وتهيئة الأعمال الصالحة، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فالإنسان مكلف الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف أنها منك ولو لأهل بيته ومن تحت يده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوه عليها لعشر، وكان هذا لعموم الآداء، فليس أحد من المسلمين ليس عليه مسؤولية إلا عامة وإلا وإلا خاصة، وعلى أهل العلم بالذات المسؤولية أكبر والواجب أعظم.
جزاكم الله خيرا. يا فضيلة الشيخ، إني في هذه الأيام جماعات كثيرة، نقول جماعة تريد أن تدعو الناس إلى الله كفريقات خاصة، فينفتح من ذلك جماعات كثيرة، وقلت أن الدعوة تكون ناجحة إذا كانت في جماعة خبيثة أو ذلك، وهذه الجماعة مختلفة. جزاكم الله خيرا.
نعم، ما ذكرته أيها السائل هذا واقع مع الأسف، أن الدعاة منقسمين اليوم إلى جمعيات وجماعات، وكل جماعة تطلق لنفسها اسما خاصا وتخطط لنفسها منهجا خاصا وتخطئ الجماعة الأخرى، وهذا مما يضع المسلمين ويفرح الأعداء، والواجب على المسلمين وعلى الدعاة أن يتشاوروا وأن يجتمعوا وأن يتبصروا وأن يوحدوا كلمتهم، حتى ولو كان في أفكار متباعدة يجب عليهم التراجع والتشاور وأن يجتمعوا ولو مرة في العام للتدارس في الموضوع وخط الخطط التي يسيرون عليها، وأن يكونوا جماعة واحدة كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالفرقة ما فيها إلا الشر وانتهاج الأعداء لها لتفريق المسلمين، فتفرق الدعاة إلى جماعات
هذا لا يبشر بخير، وإنما هذا يفتح على المسلمين باب الشر. وكل فرقة تخطي الأخرى وتنال منها، وهذا مما يعطل العمل الإسلامي أو يسهل العمل الإسلامي بلا شك، وهذا من التخاذل. فالواجب على المسلمين أن يجتمعوا ويتدارسوا ويصححوا خطأهم. الإنسان لا يظهر العصبية على أنه يستمع على خطأ. إذا كان عندك خطأ وبين لك إخوانك هذا الخطأ، الواجب عليك أن ترجع إلى الصلاة وأن تقول ما أنتبه. أما أن تقول أنا أعتزل هؤلاء لأنهم يرون كذا وأنا أرى كذا، لا. الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله والرد إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله هو الرسول إليه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فبهذا يحسن النداء وتتألى في الكلمة ويتبع الدعاة على الحق. أما لا زلنا متفرقين كلا
وأنا قول الإمام يتوقع أن من الأول يكون الله يقول كما هو في حالة الثلاث. هذا من الكبار.